بالضامن وأيضا مطالبة المضمون له أو المضمون عنه. وصلنا إلى قول المصنف لا يجوز. فهنا قاعدة عامة لأساس كل الشروط. إذا كانت الشروط شروط فاسدة، الشروط الفاسدة ترجع على العقد بالبطلان. الشروط الفاسدة ترجع على العقد بالبطلان. وهذا خلافا لبعض العلماء أو على تقسيم الشروط التي قسمناها قبل ذلك ثلاثة. لكن الخط العام في هذا الباب أن الشروط الفاسدة ترجع على العقود بالبطلان. قال لا يجوز شرط الخيار في الضمان فإذا شرط فيه الطلب. قال لا يجوز شرط الخيار في الضمان. إذا شرط فيه الطلب، والمعنى أنه لو جاء زيد باع لعمر سيارة وطلب منه الضمان لأنه باع له بالتقسيط، فطلب منه الضمان فجاء من يضمن لك ألا تضمن، يعني كطالبك أو لا أطالبك. الحق أن هذا يرجع على عقد البطلان بالنقص، يرجع على عقد البطلان بالنقص فيفسد الضمان. الضمان هو الإلزام، وإن كان مخيرا إذا لائب فخالف التأصيل العام للضمان. فإن كان مخيرا أبو حنيفة نعم الضمان يخالف، الضمان يخالف الخيار. ذلك ماذا قال أبو حنيفة؟ قال يصح ويبطل الشرط. يصح الضمان ويبطل الشرط. قد نقول هنا أبو حنيفة يبطل نظر محصة وهي إثبات العقود وتصحيح العقود ما أمكن. إثبات العقود ما أمكن الأمر إثبات في المحل وإثبات في المعاملات الصحة. طيب الصوت الآن كيف الصوت الآن؟ حتى أستمر أنا كيف الصوت الآن؟ هذه مسائل مهمة لابد لها من ضبط. كيف الصوت الآن؟ السلام عليكم. نعم طيب الحمد لله. اما احنا اما الشافعي يبطل الضمان. الخيار يراد لطلب الحظ والضامن يعلم انه مغموم لا من جهه الثواب، وان كان الزعيم غارب الفم العميم عنده. ولهذا يقال لا اولها ندامه واوسطها ملامه واخرها غرامه واخرها غرامه. فهم يقولون اذا دخل الضامن غير مغرر به وهو يعلم أنه مغبون، لأنه في الحالتين لا بد من أن يكون ضامن للمال. الصوت من عندكم؟ من عندكم؟
شوف الصوت يا
علي. تسمعون هذا من عندكم. إذن عند الشافعية كما قلت هم يقولون بأن الضمان يبطل، وكلام الأحناف أقرب للأدلة من كلام الشافعية. كلام الأحناف أقرب للأدلة والتقعيد العام من الشافعية، أنه يفسد الشرط ويصح الضمان، يفسد الشرط ويصح الضمان. ولكن الشافعية كما قلت هذا تأصيل عام عندنا بأن الشروط الفاسدة ترجع على العقد بالبطلان، طبعا إلا ما دلت الأدلة على الاستثناءات، إلا ما دلت الأدلة على الاستثناءات. فإذا ثبت ذلك فإنه لا وجه لشرط الخيار فيه، قلنا عقد لا يدخله خيار الشرط فأبطله كالصرف والسلم، فهو بيقول نقيس. نحن وأنتم للأحناف نتفق على أن الضمان لا يكون فيه خيار الشرط، أن الضمان لا يكون فيه خيار الشرط، فإذا الخيار المطلق من باب أولى. والصحيح كما قلنا أنه يبطل الشرط لكن العقد يبقى صحيح، العقد يبقى صحيح، ضمان تنقطع كل النزاعات وما بين المسلمين، وهذا يتأتى بذلك، يتأتى بمثل ذلك. لأن الضامن سيزيل ما يكون على المخاصمة بين البائع والمشتري، وأيضا يفسح المجال للمطالبة بحيث أن ينتهي النزاع بينهم. قال مسألة ويبطل الضمان بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال. ويبطل الضمان بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال. وهذا تعميمه الآن بعدما أتى بمفردة عممها وقال يبطل الضمان بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال، فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع. وفي احتراز من الوصية لأن الوصية عقد إرفاق، كما قلت لكم أنه يرى كل عقد فيه فاسدة شروط الفاسدة تبطل العقد، وهذا تأصيل عام عند الشافعية كما قلت. مثله مثل العقد الذي غرر، الجهالة فيها غرر، والشروط الفاسدة تجعل عقد الضمان فيه الغرر الذي يبطل به العقد. فإن قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن يضمن لي زيد بها عليك على أنه بالخيار، فهذا شرط يفسد الضمان لأنه جعله مختارا، والخيار ينافي الضمان، الخيار ينافي الضمان، هو الضمان أصالة لإلزامه أن يأخذ حقه منه لفض المنازعة، فهذا شرط يفسد الضمان. لكن إذا قلنا أنه يفسد الضمان هل يفسد البيع أم لا؟ في قولان، والصحيح أنه لا يفسد البيع. مسألة وإذا ضمن عن غيره دينا تعلق الدين بذمة الضامن، جاء زيد فضمن عن عمرو دينا تعلق الدين بذمة زيد بذمة الضامن، ولا يبرأ المضمون عنه بالضمان، زيد له عم ألف جاء عمير فضمن، فشغل ذمة عمير بالدين بالألف، وصح لزيد أن يطالب عمرا أو يطالب عميرا كما فصلنا قبل ذلك. لكن هنا المسألة يبحثون فيها، إذا قلنا بشغل ذمة عمير هل تبرأ ذمة عمرو الأصلي؟ الجمهور من الشيعة والمالكية والحنابلة أنه لا تبرأ ذمة عمر، قال وداود وابو ثور يبرأ المضمون عن رأى المضمون عنه بالضمان فيتحول الحكم يبرأ المضمون عنه بالضمان ويتحول حق إلى ذمة الضامن. والمعنى بأن الدائن لا, لا, لا يسأل المدين بل يسأل الضامن. الدائن لا يسأل المدين ويسأل الضامن. واحتج على ذلك برواية لأبي قتادة حق الغريم عليك والميت منه بريء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك قضاء؟ قال لا. قالوا لا. فلما قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فقام قتادة فقال هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات قال حق الغريم عليك والميت منه بريء. قال نعم. فهنا استشهدوا بقولي والميت منه بريء. قالوا إذن تبرأ الذمة الآن. وبقول لعلي فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك في قصة أخرى ضمنها علي بن طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة فعل قال إنما مات ثم وقال قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. الآن بردت عليه جلده. فهنا لما قال الآن بردت عليه جلده معناه أنه كان محبوسا بهذا الدين. معناه أن ذمته كانت مشغولة بهذا الدين. معناه أنه لم يبرأ بهذا الدين. فالمعنى هنا أنه ماذا نفعل يعني؟ طب لحظات هو شغل مرة ثانية. أسمعتكم الأمر عندكم حدثوا. طيب النت عندكم فيه شيء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو قتادة وقال قضيتهما قال الآن بردت عليه جلده. الآن بردت جلدته. في هذا معناها أنه الآن لم تتحول لم تبرأ الذمة حتى بعدما مات وهو في قبره لم تبرأ ذمته. فلم يسقط الدين عن المدين في قبره حتى قال له أبو قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى الدينارين قال الآن بردت عليه جلده. قال لسان بداية قتادة ضمنها الدلالة على أنه لا تبرأ ذمة واحد منهما. أما في قوله والمري يريد به من الرجوع في تركته. وقوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فك الله رهانك كما فككت رهن أخيك واقع الحال امتنع عن الصلاة. فلما قال هما علي صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الراجح الصحيح في هذه المسألة بأن في الضمان لا تبرأ ذمة المدين ولا الضامن. وللدائن أن يطالب أحد الرجلين وأن ذمة الضامن مشغولة بهذا الدين وذمة المدين الأصيل مشغولة بهذا الدين. نعم. والمعنى يجوز للمضمون له المطالبة مطالبة الضامن أو المضمون عنه. وهذا قاله الأئمة الحنابلة والأحناف وفاقا للشافعية. وقال مالك لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون، لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. والحق أن نقول أن الذمة قد انشغلت بهذا الدين، سواء ذمة الضامن أو ذمة المدين الأصيل، ولأن الحق متعلق بذمة كل واحد منهما. فإن قلنا انشغلت الذمة الأولى والذمة الثانية بذلك، صح أن نقول المطالبة تكون لأحد الرجلين، الضامن منزلة الأصيل والأصيل ينزل منزلة الضامن، ويطالب الدين كل واحد منهما هو مخير بذلك. فرع فإن ضمن عن الضامن ضامن أجنبي صح الضمان لأنه دين لازم عليه، فصح كالضمان الأول. والمعنى جاء زيد فقال لعم أنت أقررت بما لي عليك من دين بمئة ألف؟ قال نعم. قال أتيني بضامن. فجاء عمير فقال أضمن ما عليه، أضمن ما على عمرو. وبعد مدة جاء عبيد فضمن عمير الذي ضمن عمرو. جاء عبيد فضمن عمير الذي ضمن عمرو. صح ذلك، صح ذلك، لأنه الضامن الأول نزل منزلة الأصيل، وجاء الضامن الثاني فنزل منزلة الضامن الأول، فصح الضمان. فلو بقيت المسألة على الثلاثة فصاحبها مخير في الطلب بين الثلاثة. قد شغلت ذمم ثلاثة لهذا الدين، شغلت ذمم ثلاثة لهذا الدين: المدين الأصيل، الضامن الأول، والضامن الثاني، وله أن يطالب واحد من الثلاثة. وإن ضمن عن الضامن المضمون عنه لم يصح ضمانه، لأن الضمان يستفاد به حق المطالبة، ولا فائدة في هذا الضمان، لأن الحق ثابت في ذمته قبل الضمان، ولأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فلا يجوز أن ينقلب الأصل فرعا والفرع أصلا. يعني إن ضمن عن الضامن المضمون عنه لم يصح ضمان. المعنى البدل، يعني زيد ضمن عمرو ثم جاء عمرو فقال أنا أضمن زيدا، قلب المكان يعني، فهذا لا يصح، إذ الأصل لا ينقلب فرعا والفرع لا ينقلب أصلا، الأصل لا ينقلب فرعا والفرع لا ينقلب أصلا. نوقف عند هذه المسألة في الضمان، وبينا بأنها تنشغل بدين واحد، كل ذلك لعظيم أمر المداهنة ولعظيم أمر الدين، فهو عظيم. أعظم آية نزلت في أطول آية نزلت في القرآن هي آية المداينة. فمسألة الضمان مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما وإن كان فيها، لكنها تعتبر بالإرفاق لأنها تحقق عين الشريعة وتحقق نزاعات. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الكلام. على السنن ونبدأ بالبخاري، تفضل.